إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السابع في تفسير سورة الرعد، بقيت بقية مما ذكره ابن كثير رحمه الله عند الآية 39، وهي قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وذكرنا أن في هذا المقام، مقام المحو والإثبات، ثلاث مراتب: المرتبة الأولى علم الله تبارك وتعالى، فهذا لا محو فيه ولا إثبات، فلا يظهر له سبحانه وتعالى ما كان خافيا عنه. المرتبة الثانية اللوح المحفوظ، قولان لأهل العلم، فمنهم من يقول يحصل فيه أيضا المحو والإثبات، ومنهم من يمنع. والمرتبة الثالثة صحف الملائكة، وهذه بالاتفاق يحصل فيها المحو والإثبات. مما يدل على المرتبة الثانية ما أثر عن عمر رضي الله عنه بسند حسن، وكذا عن ابن مسعود، وكذا عن أبي وائل شقيق ابن سلمة وهو من تلاميذ ابن مسعود، أن عمر رضي الله عنه كان يطوف بالبيت ويبكي ويقول: اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبا فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، فاجعله سعادة ومغفرة. فنحفظ هذا الدعاء وندعو به في الطواف: اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبا فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، فاجعله سعادة، يعني بدل الشقوة، ومغفرة بدل الذنب. ولذا قال ابن كثير رحمه الله: ومعنى هذه الأقوال أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منها ويثبت منها ما يشاء. وقد يستأنس لهذا القول بما رواه الإمام أحمد وذكر بإسناده عن ثوبان، والحديث المذكور الجملة الأولى منه ضعيفة، والجملة الثانية وهي محل الشاهد صحيحة: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذه ضعيفة لأنه لا شاهد لها، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. لا يرد القدر إلا الدعاء، فالقدر يتغير بالدعاء، وأيضا ولا يزيد في العمر مع أنه مكتوب إلا البر. هذا في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني 154 اللي هو الجزء الثاني. قال: وثبت في الصحيح أن صلة الرحم تزيد في العمر، هذا أيضا دليل آخر. وفي الحديث الآخر: إن الدعاء والقضاء لا يعتلجان، يعني يتغالبان، إن الدعاء والقضاء لا يعتلجان، يعني كل واحد يعالج الآخر أي يغالبه بين السماء والأرض. هذا الشيخ الألباني قد كان حسنه أولا في صحيح الجامع 7739، ثم قال في الضعيفة 6764: ضعيف جدا، لأن فيه إبراهيم بن خثيم وهو متروك. وقال ابن جرير: وذكر بإسناده عن ابن عباس: إن لله لوحا محفوظا، وذكر من صفته كذا وكذا، ثم قال: يمحو ما يشاء ويثبت. نعم، قال: كل يوم لله عز وجل كل يوم 360 لحظة. لحظة يعني ايش؟ نظرة ينظر فيه سبحانه وتعالى فيمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا يعني وإن كان ضعيفا لكن سيأتي عن ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة ما هو صحيح. فإذا يعني لما قال شيخ الإسلام: وأما اللوح المحفوظ فهل يحصل فيه المحو والإثبات؟ قولان معتبران. قال: وقال الليث بن سعد وذكر بإسناد عن أبي الدرداء: هذا ضعيف. وقال الكلبي أيضا: هذا ضعيف. وقال عكرمة عن ابن عباس: هذا أيضا ضعيف. قال: الكتاب كتابان، فكتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. نعم. وقال العوفي عن ابن عباس: هذا أيضا ضعيف. قال: وروي عن سعيد بن جبير، هذا الذي ذكرناه المرة الماضية، أنها بمعنى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نعم، فيستحق العبد العقاب فيمحو الله تبارك وتعالى عنه فلا يعاقبه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يقول: يبدل ما يشاء فينسخه، ويثبت ما يشاء فلا يبدله، وعنده أم الكتاب، يقول: وجملة ذلك، يعني الناسخ والمنسوخ واللي قبل واللي بعد، الكل، يعني جملة ذلك يعني الكل، وجملة ذلك عنده في أم الكتاب، الناسخ والمنسوخ وما يبدل وما يثبت، كل ذلك في كتاب. فهذا مما يؤيد أيضا ليش المحو والإثبات في اللوح المحفوظ. وقال قتادة: يمحو الله ما يشاء ويثبت كقوله: ما ننسخ من آية أو ننسها. نعم. وعن مجاهد قال: كفار قريش حين أنزلت وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، قالوا: ما نراك يا محمد تملك من شيء، ولقد فرغ من الأمر، فأنزلت هذه الآية تخويفا ووعيدا لهم: إنا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا ما شئنا، ونحدث في كل رمضان فنمحو ونثبت ما نشاء من أرزاق الناس ومصائبهم وما نعطيهم وما نقسم لهم. وقال حسن البصري: يمحو الله ما يشاء ويثبت. طبعا نحن نتسامح في رواية يعني من هم دون الصحابة، إلا إذا كان في ذلك ما ينكر. قال: من جاء أجله فذهب، يعني يمحى، ويثبت الذي هو حي حتى يجري، نعم، ويثبت الذي هو حي يجري إلى أجله. وقد اختار هذا القول أبو جعفر بن جرير. قال: وقوله وعنده أم الكتاب، قال: الحلال والحرام. وقال قتادة: أي جملة الكتاب وأصله. وقال سنيد بن داود وذكر بإسناد عن ابن عباس، هذا سنيد له تفسير، أنه سأل كعبا عن أم الكتاب فقال: علم الله. نعم. ومما لا شك فيه أن العلم غير الإيش؟ اللوح المحفوظ وغير الكتاب. يقول الله تبارك وتعالى في الآية 40: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وإما نرينك، أصلها وإن ما نرينك، والما زائدة لفظا، فيكون المعنى وإن نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يعني سواء أريناك بعض الذي نعدهم من عذاب الدنيا قبل أن تموت، أو نتوفينك يعني فلا تراه، سواء هذا أو هذا، هذا لا يهمك، وإنما الذي يهمك ماذا؟ البلاغ، يعني لا تنشغل بإيش؟ بموعد عقوبتهم. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، ما يتعلق بالله تبارك وتعالى هذا ليس من شأنك، وإنما هذا من شأن الله تعالى، وإنما انظر الذي من شأنك فافعله. أنت مأمور بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، تدعو إلى الله عز وجل، لكن النتائج هذه ليست من شأنك. نعم. فكذلك عقوبة الناس، العفو عن الناس، المغفرة للناس، هذا كله من شأن الله تبارك وتعالى. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، علينا الحساب يعني علينا أن نحاسبهم، فإما نعاقبهم وإما إيش؟ وإما نعفو عنهم في الدنيا. نعم. وأما في الآخرة فمن مات كافرا فهو خالد مخلد في النار. طيب، مناسبة هذه الآية بعد أن عرفنا معناها إجمالا، لما ذكر سبحانه أنه لكل أجل كتاب، ومن ضمن ذلك عقوبتهم في الدنيا، يعني موعد إيش؟ العقوبة. فذكر سبحانه أن هذه العقوبة قد تحصل في حياة الرسول أو بعد مماته، فالمهم تبليغك الحق، وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لأن أي إنسان يدعو إلى الله عز وجل يحب إيش؟ أن يرى النتائج، يرى الثمرة، ويشتغل بهذا، ويحزن إذا لم يستجب له الناس فيقال له أدي ما عليك. فهذه تسلية، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من كان على الحق ويعمل بالحق ويدعو إلى الحق لا بد أن يقابل بمثل هذه الأمور التي تثنيه ويعني تصده عن القيام بما يجب عليه. فهذا مما يسلي الإنسان، أن النتائج إنما هي على الله تبارك وتعالى. وإما نرينك بعض الذي نعدهم، وانظر إلى رحمة الله تعالى، بعض ما قال إيش؟ الذي نعدهم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ، هذه مهمتك، وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. نعم، سريع الحساب واضحة، لأن في الآية التي قبلها وعلينا ليش؟ وعلينا الحساب، فهنا قال وهذا الحساب يعني سهل ويسير على الله تعالى، وهو سريع الحساب. طيب، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، طبعا سيأتي الخلاف في معنى نقصان الأرض من أطرافها. والشيخ السعدي اختار ماذا؟ اختار ما جاء في الآية 31، وهو ماذا؟ الله بركاته. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو إيش؟ ها؟ تحل قريبا من دار، يعني من حواليهم يعني. والعقوبة إذا حلت حولهم فالأرض إيش؟ فالأرض تنقص، خلاص يعني موعدكم اقترب أيضا. العقوبة كانت بعيدة، فكانت الأرض بالنسبة لهم إيش؟ واسعة. فإذا حلت العقوبة من حولهم ها؟ نقصت الأرض إيش؟ عليهم وضاقت عليهم، يعني موعدكم إيش؟ في الهلاك قد اقترب، كما هلك من كان قبلكم. فهذا الذي اختاره الشيخ السعدي، وهو يعني اختيار في غاية الصحة. وهناك من قال أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني بالفتوحات، بالفتوحات الإسلامية، الفتوحات الإسلامية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له غزوات يعني حول مكة، وكان فتح مكة سنة إيش؟ سنة 8 من الهجرة. فهذا معناه أن الأرض تنقص من حولهم، واقترب يعني موعد عقوبتهم. وهذا يعني مؤداه أيضا مثل القول الذي اختاره الشيخ السعد رحمه الله. وسنذكر يعني ما ذكره ابن كثير في هذا. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها، من أطرافها، لكن ما مناسبة هذا لما قبله أيها الإخوة؟ لما قال سبحانه: وإما نرينك بعض الذي نعدهم، قال سبحانه: أولم يروا أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي أنا قادرون على أن نأتيهم بالذي وعدناهم. قال الشوكاني بما معناه: تأخير العذاب عنهم ليس عن عجز، بدليل أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فذكر الله تبارك وتعالى هذا لبيان أنه قادر على أن يأتيهم بما يعدهم. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، من أطرافها يعني من إيش؟ من جوانبها حولهم. والله يحكم لا معقب لحكمه. ما نوع الحكم ها هنا؟ الحكم ها هنا حكم قدري، حكم قدري يتعلق بإيش؟ بموعد العذاب. فإذا حكم الله تبارك وتعالى بموعد عذابهم جاءهم العذاب في الموعد، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والله يحكم. طيب، لا معقب لحكمه. الشوكاني رحمه الله يعني ذكر في معناه معاني كثيرة، لكن أظهر معنى لا معقب لحكمه يعني لا مؤخر لحكمه. ولذلك الناس ونحن ماذا نقول؟ ها؟ لا راد ليش؟ لقضائه، ولا معقب لحكمه. لا راد لقضائه، ما في أحد يستطيع أن يرد قضاء الله عز وجل، ولا أن إيش؟ ها؟ يؤخره. لا راد لقضائه، ما في أحد يرده، ولا أحد إيش؟ ها؟ يؤخر، فضلا عن أن يرده. وهو معنى التعقيب المشهور. ترون دوما الفقهاء ما شاء الله عندما يتناولون المسائل الفقهية يقولون مثلا: وقد تعقبه فلان، ويقولون: وهذا متعقب. إيش يعني متعقب؟ يعني فيه أخذ ورد، يعني ما فيه قبول من المرة الأولى، وإنما فيه إيش؟ ها؟ أخذ ورد، والأخذ والرد يسبب إيش؟ تأخير القبول. نعم، القول إذا كان قولا واضح الأدلة على طول نحن نقبله، أما إذا كان فيه كذا وكذا نقول هذا متعقب، يعني خلينا ناخذ ونعيد ونزيد وبعدين نشوف هنقبل ولا لا. وهذا النظر يسبب ليش؟ تأخير القبول من المرة الأولى. فهذا معنى إيش؟ لا معقب لحكمه يعني لا مؤخر لحكمه. في صفحة 129 عند الشوكاني المجلد الثالث ذكر لنا أصل التعقيب في لغة العرب. قال: والمعقب الذي يكر على الشيء فيبطله. عندما تقول هذا متعقب يعني هذا منظور فيه، طبعا ليس يعني كما ذكر الشوكاني أنه يلزم من التعقيب الإبطال، لا يلزم من التعقيب الإبطال، لكن هو يقول المعقب الذي يكر على الشيء فيبطله. قال: وحقيقته الذي يقفيه، يقفي يعني من القفا، يعني يقفي الشيء بالرد والإبطال. قال الفراء معناه لا راد لحكمه. نقول لا، الناس يقولون لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فعلم أن التعقيب غير الرد والإبطال. التعقيب بمعنى ليش؟ التأخر أو التأخير في القبول. قال والمعقب الذي يتبع الشيء فيستدركه ولا يستدرك أحد عليه سبحانه. والمراد من الآية أنه لا يتعقب أحد حكم الله سبحانه بنقص ولا تغيير. نعم، فالخلاصة والله يحكم، يعني إذا حكم بعذابهم فلا معقب لحكمه، يعني لا مؤخر له، بل لا بد أن يعني يحصل في الأجل الذي قضاه الله تبارك وتعالى، وهو سريع الحساب. قال سبحانه وقد مكر الذين من قبلهم، وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. شو المناسبة يا جماعة؟ وجدنا المناسبة عند من؟ ابن عاشور كالعادة. دوما يعني إذا ما في أحد من أهل المناسبات ذكر، فيعني آخر فرصة تكون عند ابن عاشور رحمه الله. وقد مكر الذين من قبلهم، إيش المناسبة؟ ها؟
ما يخص في تعقيب حكم الله سبحانه وتعالى.
إيه، بس شو علاقة هذا بالمكر؟ ما هو المكر؟ المكر هو الخداع، أن يظهر شيء وهو يريد شيء آخر، هذا هو المكر. فيقول ابن عاشور سمى الله تعالى فعلهم مكرا لأنهم يطلبون آيات. طيب اللي بيطلب آيات هذا نقول كويس، بيطلب آيات عشان لما تأتي الآيات إيش؟ يؤمن. لكن هو لا يؤمن، فهو في الظاهر أنه يطلب إيش؟ يطلب آيات من أجل أن يؤمن، وفي الباطن أنه مكذب ولو جاءت الآية، فصار هذا إيش؟ مكر، لأنه أظهر طلب الآيات من أجل اتباع الحق، وهو في باطن أمره أنه مكذب من الآن. فسواء جاءت الآيات أو لم تأتي فهو إيش؟ فهو مكذب. فمن أجل هذا سماه الله تبارك وتعالى مكرا. نعم. وقد ذكر في هذه السورة أيضا قبل ذلك بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. نعم، في الآية 33. والعجيب أيضا أنه سيأتينا في سورة إبراهيم، وهذا مما يبين تناسب السور أيها الإخوة. في سورة إبراهيم في آخرها ماذا؟ ها؟ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فموضوع التناسب بين سور القرآن هذا ما ينكر أبدا، فتجد كل سورة متناسبة مع التي قبلها ومع التي بعدها، حتى التناسب بين الفاتحة وسورة البقرة. نعم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ثم بينهم في أول سورة البقرة هدى لليش؟ لأنه اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم ذكر صفتهم وهكذا، ففي تناسب بين الفاتحة والبقرة وهكذا، التناسب بين البقرة وآل عمران إلى آخر القرآن. وقد مكر الذين من قبلهم، يعني أنهم يعني طلبوا آيات من أجل أن يؤمنوا، وهم في واقع أمرهم وفي باطن أمرهم أنهم مكذبوا. فلله المكر جميعا. السلام عليكم. إيش معنى فلله المكر جميعا؟ فلله المكر جميعا يعني لله المكر، ليش؟ المكر التام. فمهما مكروا فمكرهم إيش؟ ناقص، ومكرهم راجع عليه. والله تبارك وتعالى له المكر جميعا، أي له المكر التام القسط. والشيخ السعدي رحمه الله في صفحة 486 يقول رحمه الله: فلله المكر جميعا، أي لا يقدر أحد أن يمكر مكرا إلا بإذنه. فإذا فلله المكر جميعا، المعنى الأول أنهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. المفسرون يقولون مكرا الأولى نكرة للتحقير، ومكروا مكرا يعني مكرا حقيرا، ومكرنا إيش؟ مكرا التنوين في النكرة الثانية للإيش؟ للتعظيم. فهذا المعنى الأول، أنهم مهما مكروا فمكرهم لا شيء بالنسبة لمكر الله تعالى. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني الذي نستفيده من كلام الشيخ السعدي، قال إيش؟ لا يقدر أحد أن يمكر مكرا إلا بإذنه، إلا بإذنه. فلله المكر جميعا، فلو شاء سبحانه لمنعهم من هذا المكر، وإنما هم ما مكروا إلا بإذنه. وهذا رد على القدرية والمعتزلة. فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس. هذا مناسب لليش؟ لصفة المكر. لله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. يعني هذا علاوة على عقوبتهم وتعذيبهم في الدنيا، فكذلك في الآخرة. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، هذه على القاعدة في اقتران العذاب الأخروي بالعذاب ليش؟ الدنيا. وسيعلم الكفار، هذه قراءة من أيها الإخوة؟ قراءة الكوفي، قراءة الكوفي ويعقوب. وأما المدني والمكي والبصري ما عدا يعقوب فقرأوا إيش؟ وسيعلم الكافر لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. إيش المناسبة؟ تقول ينفون الرسالة لنفي الحق الذي اشتملت عليه. السورة سورة الحق، فهم ينفون الرسالة لينفوا الحق الذي اشتملت عليه، لأنهم إذا نفوا الرسالة خلاص ما يقبلون يعني ما فيها من حق. فمن أجل هذا يقولون ليس برسول. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. طيب، هؤلاء العمي الذين لا يميزون ولا يعرفون علامات النبوة التي عرفها الحجر والشجر، إيش الحل معاهم؟ الجدال ما ينفع. فقال إيش؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. هذه مفاصلة. المفاصلة كما في سورة هود: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. إن إذا كان الحق واضحا بينا وهذا ما يرى، فإذن ما في فائدة، ما في فائدة في النقاش والجدال. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. طيب، ومن عنده علم الكتاب؟ بعضهم يقول، نبدأ بالأقوال الضعيفة الأول، قالوا هذه صفة لله عز وجل، يعني قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، الذي من صفته أنه عنده علم الكتاب، فعلم الكتاب عند الله عز وجل، لكن هذا ضعيف. والصحيح أن الواو ها هنا ليست عاطفة، وإنما هي استئنافية والتقدير. والذي عنده علم الكتاب يشهد أيضا، يعني من عنده علم الكتاب، هذا مبتدأ محذوف الخبر، حذف الخبر لأنه دل عليه ما قبله، يعني والذي عنده علم الكتاب كذلك يشهد، كما في قوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزله إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. هناك صرح بالإيش؟ بالخبر، والملائكة مبتدأ يشهدون خبر، وأما ها هنا فقد حذف الخبر لدلالة ما قبله عليه، يعني ومن عنده علم الكتاب كذلك يشهد. من عنده علم الكتاب من هم؟ يعني أهل الكتاب، لأن كفار قريش كانوا يسألونهم، كانوا يسألون اليهود وكانوا يسألون النصارى. فقال الله عز وجل نبيه: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، وكفى بالله شهيدا، وأيضا أهل الكتاب الذين تسألونهم يشهدون بهذا، يشهدون أنه إيش؟ أنه رسول. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال: يقول تعالى لرسوله: وإما نرينك يا محمد بعض الذي نعدهم، أي نعد أعداءك من الخزي والنكال في الدنيا، أو نتوفينك قبل ذلك، يعني قبل أن ترى عذابهم في الدنيا، فإنما عليك البلاغ، أي إنما أرسلناك لتبلغهم رسالة الله، وقد بلغت ما أمرت به، وعلينا الحساب، أي حسابهم وجزاؤهم، كما قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وفي آخر الآية إيش؟ ثم إن علينا إيش؟ حسابهم. ابن كثير جاء بهذه الآيات لأن فيها أيضا التذكير، فإنما عليك البلاغ، وعلينا الحساب، ثم إن علينا حسابهم. قال: وقوله: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قول الأول، قال ابن عباس: أولم يروا أن نفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم الأرض بعد الأرض في الغزوات والفتوحات. وقال في رواية، قال ابن عباس في رواية أخرى: أولم يروا إلى القرية تخرب حتى يكون العمران في ناحية. يعني هذا دليل على قدرة الله، يعني الشاهد من هذا الرواية الثانية، وهذا دليل على قدرة الله، فالقادر على تقليب الأحوال، القرية من خراب الأعمار قادر على أن يأتيهم بلاش بالعذاب. وكذا قال مجاهد: وعكرمة خرابها، وقال حسن والضحاك ظهور المسلمين على المشركين وهو كالذي قبله. وفي رواية ثالثة عن ابن عباس نقصان أهلها وبركتها، نقصان أهلها وبركتها. طبعا هذا عن العوفي، ورواية العوفي عن ابن عباس من أضعف الروايات. فالمهم أن خلاصة هذا يعني الفتوحات. طيب قول آخر، وقال مجاهد نقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض كالذي قبله. وعن عكرمة الموت، وقال ابن عباس في رواية خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخير منها، هذا قول ثالث. وكذا قال مجاهد هو موت العلماء. لكن طبعا هذا أيها الإخوة وإن كان يعني من أشراط الساعة ومن اقتراب الزمان، إلا أن هذا لا علاقة له بتفسير الآية. قال وفي هذا المعنى روى الحافظ بن عساكر في ترجمة أحمد بن عبد العزيز أبي القاسم المصري الواعظ سكن أصبهان، قال حدثنا أبو محمد طلحة بن أسد المرئي بدمشق قال أنشدنا أبو بكر الأجري بمكة قال أنشدنا أحمد بن غزال لنفسه الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف، يعني يمت جانب، يعني إذا مات العالم في قرية معينة اعتبر هذه القرية إيش ماتت، يمت طرف يعني طرف يعني جانب من الأرض، وهو المكان الذي مات فيه العالم. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. قال ابن كثير والقول الأول أولى، وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية وكفرا بعد كفر، كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. والشوكاني رحمه الله يعني ذكر في ذلك يعني ستة أقوال، وأظهرها هو هذا الذي استظهره ابن كثير رحمه الله. فهذا يعني تخويف لهم وتهديد لهم. وقوله تعالى وقد مكر الذين من قبلهم، يقول وقد مكر الذين من قبلهم برسلهم وأرادوا إخراجهم من بلادهم فمكر الله بهم. نقول صحيح، لكن كيف يلتئم هذا مع السياق؟ وإنما يعني المكر ها هنا يعني ما أشار إليه ابن عاشور رحمه الله. فدوما تفتش عن ارتباط الآية بما قبلها وبما بعدها، فحينئذ تصيب تفسير الآية. ما تفسر الآية على معنى، المعنى صحيح لكن هذا التفسير لا يتسق مع السياق. فهذا الذي ذكره ابن كثير، يقول قد مكروا برسلهم وأرادوا إخراجهم، صحيح، لكن هذا ما يتسق مع سياق الآية. كما قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك، وقال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وطبعا أيها الإخوة نحن ذكرنا قبل ذلك أن صفة المكر لله تبارك وتعالى على حقيقتها فلا تحرف، فالمكر معروف وهو من الله تبارك وتعالى صفة إيش؟ صفة مدح، لأنه لا يكون إلا في موضعه، لا يكون إلا في موضعه. وأما مكر المخلوق فأحيانا يكون في موضعه فيكون مدحا، والكثير أنه لا يكون في موضعه. قال: وقوله يعلم ما تكسب كل نفس، أي أنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائر، وسيجزي كل عامل بعمله، وسيعلم الكافر، وقرئ الكفار، لمن عقب الدار، أي لمن تكون الدائرة والعاقبة، لهم أو لأتباع الرسل؟ كلا، بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة. إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقوله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، يقول تعالى: ويكذبك هؤلاء الكفار ويقولون لست مرسلا، أي ما أرسلك الله. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أي حسبي الله وهو الشاهد علي وعليكم، شاهد علي فيما بلغت عنه من الرسالة، وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان. وقوله: ومن عنده علم الكتاب، طبعا هذه التفسير التي سيذكرها ابن كثير كلها مبنية على هذا الذي يذكره ابن كثير، ها هنا مبني على أن الواو عاطفة، والصحيح أنها استئنافية، لأن العطف يا أبا سهيل ينافي الكفاية، لأنه قال قل كفى، كفى بالله شهيدا، فكيف نعطف؟ فهمت؟ كفى بالله شهيدا، إذن نحن ما نحتاج شهادة غير الله عز وجل، كما في في سورة النساء: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدوا. هنا في الواو عاطفة تشريك، ثم قال: وكفى بالله شهيدا، أي أنه لا يحتاج شهادة الملائكة. فالراجح هنا أن الواو هنا استئنافية والتقدير، ومن عنده علم الكتاب يشهد. قيل: نزلت في عبد الله بن سلام، قاله مجاهد، وهذا القول غريب، لأن هذه الآية مكية، وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. نعم. قال: والأظهر في هذا ما قاله العوف عن ابن عباس، قال: هم من اليهود، من اليهود والنصارى عموما، علماء أهل الكتاب. وقال قتادة: منهم ابن سلام وسلمان وتميم الداري. وقال مجاهد: هو الله تعالى، وهذا هو القول الضعيف الذي أشرنا إليه. وكان سعيد بن جبير ينكر أن يكون المراد بها عبد الله بن سلام، ويقول هي مكية، وكان يقرأها: ومن عنده علم الكتاب، ويقول من عند الله. طبعا هذه قراءة شاذة. وقد روى ابن جرير وذكر بإسناده هذه القراءة، قالوا: هذا خبر ليس له أصل عند الثقات من أصحاب الزهري، لأن هذا من حديث هارون الأعور عن الزهري في القراءة هذه: ومن عنده علم الكتاب. ولذا قال ابن كثير: رواه الحافظ أبو يعلى من طريق هارون ابن موسى هذا عن سليمان بن أرقم وهو ضعيف، عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا كذلك ولا يثبت. والصحيح في هذا أن ومن عنده اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته في كتبهم المتقدمة من بشارات الأنبياء، كما قال تعالى: الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل. قاتلهم الله، يجدونه مكتوبا عندهم، يكتمون كما كتموا آية الرجم، فهم يكتمون ويخفون. لماذا؟ يعني حسدا وكبرا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذا خبر الله عز وجل، أي أنه تبين لهم الحق. وقال تعالى: أولم يكن لهم آية، يعني هذا القرآن، أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فهذه كما قال ابن كثير إيش؟ اسم جنسي يشمل علماء أهل الكتاب. قال: وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة. وقد ورد في حديث الأحبار عن عبد الله بن سلام بأنه أسلم بمكة قبل الهجرة. يعني هذه الأشياء الضعيفة، هو من أجل الآية يعني نخلي الرجل يسلم قبل الهجرة؟ المهم، من أجل هذا ابن كثير لما ساقه قال: وهذا حديث غريب جدا، فيه حمزة بن يوسف ابن عبد الله بن سلام ضعيف، تفرد بالرواية عنه ابنه محمد، ولم يوثقه غير ابن حبان، فيكون مجهول ليش العين. نعم، وتركوا مجهول عين ما روى عنه سوى شخص، وجرحا ما حوى. فالحديث ايش؟ ضعيف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.